وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا رحمكم الله أن الله جل وعلا بعث رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بالشريعة الإسلامية، الشريعة التي هي شريعة توسط واعتدال واستقامة وأمان، وهي متصفة هذه الشريعة المحمدية الشريعة الإسلامية بصفات ثلاثة، ألا وهي الصفة الأولى صفة البقاء، والصفة الثانية صفة العموم، والصفة الثالثة صفة الكمال. فهذه الشريعة الإسلامية والعقيدة السلفية باقية إلى قيام الساعة. قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وروى البخاري ومسلم أن حميد بن عبد الرحمن قال: سمعت معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه خطيبا ويقول معاوية: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال. وهذا موطن الشاهد من جهة أن الشريعة باقية إلى قيام الساعة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لذلك قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في أول العقيدة الواسطية بعد حمد الله جل وعلا، قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. فبقاء العقيدة السلفية إلى قيام الساعة وعد صدق متحقق. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا في الجواب الصحيح: فإنه لم يزل ولا يزال فيه طائفة قائمة بالهدى ودين الحق، ظاهرة بالحجة والبيان واليد والسنان، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. وقال أيضا رحمه الله في كتاب المنهاج معلقا على بقاء العقيدة الصحيحة وظهور هذه العقيدة وأنها عقيدة ظاهرة منصورة إلى قيام الساعة، قال: فلا يتمكن ملحد ولا مبتدع من إفساد بغلو، لا يتمكن ملحد ولا مبتدع من إفساد بغلو بغلو أو انتصار على أهل الحق. فهذه الشريعة الإسلامية والعقيدة السلفية والاعتقاد الصحيح باق إلى قيام الساعة، وهذا البقاء ليس بقاء مخفيا أو متسترا أو ضعيفا، لا، قد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما سمعتم كذلك في أحاديث أخرى: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. وكما جاء عنه: طائفة منصورة إلى قيام الساعة. فالنصرة من عند الله جل وعلا على هذه فالنصرة من عند الله جل وعلا لهذه الطائفة السلفية السنية السنية وهي ظاهرة إلى قيام الساعة. الصفة الثانية من صفات الشريعة الإسلامية أن الشريعة الإسلامية عامة للثقلين للجن والإنس، فهي عامة لجميع الثقلين وهم أمته صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة، فإن كل إنس وجن من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مدعو إلى الدخول في دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قول الله جل وعلا: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال أهل العلم رحمهم الله: ففي هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أمة الدعوة وأمة الإجابة، فأمة الدعوة في قوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام، أي يدعو كل أحد إلى الدخول في الإسلام الذي ينتج عنه بإذن الله جل وعلا الدخول إلى دار السلام وإلى جنات الله جل وعلا. وأمة الإجابة في قوله تعالى: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فإن الذين هداهم الله إلى الصراط المستقيم هم الذين استجابوا لدعوته صلى الله عليه وسلم ودخلوا في دينه واتبعوا شريعته فكانوا من المسلمين. والدليل على شمول دعوته صلى الله عليه وسلم للناس جميعا ما جاء في قول الله جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما ثبت ذلك عند مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم هو رسول الله إلى الجن، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإنس، وهو خاتم النبيين، ليس بعده نبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تقرر ذلك فما هو الواجب على أمة الإسلام؟ الواجب على أمة الإسلام أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواجب على أمة الإسلام أن ينقادوا لشرعه صلى الله عليه وسلم، والواجب على أمة الإسلام أن يعظموا أمره وأن يعظموا نهيه وأن يجتنبوا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يأخذوا ويتبعوا ما أمر به صلى الله عليه وسلم. والواجب على أمة الإسلام أن يسيروا على منهاجه وعلى طريقته وعلى شريعته وعلى سنته صلوات ربي وسلامه عليه. هذا هو الواجب على جميع المكلفين وعلى سائر المخاطبين وعلى جميع الجن والإنس، أن ينقادوا لشرع الله وأن ينقادوا للشريعة الإسلامية التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فهما طريقان: طريق الاتباع، وذلك أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأن تأخذ بشريعته ومنهاجه وسنته وهديه ودله صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا أخذت بذلك والتزمت بذلك فإنك بإذن الله جل وعلا ستكون في دار السلام يوم القيامة، وتكون قد سلمت من الآفات والمعكرات ومن نار الجحيم باتباعك ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه مع الإخلاص لله جل وعلا. لذلك الله جل وعلا قال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. فمن يريد دار السلام ويريد جنة الله جل وعلا ويريد أن يكون من أهل الجنان ومن أهل النعيم المقيم، فليطع الله سبحانه وتعالى وليطع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطريق الثاني ما جاء في قول الله جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. لذلك جاء أن الله سبحانه وتعالى هدانا النجدين، هديناه النجدين، قال أهل التفسير أي طريق الجنة وطريق النار. فمن وفق للخير اتبع شريعة الإسلام الكاملة العامة الباقية وكان مع أهل الإسلام ومع أهل السنة والجماعة ومع أهل الحديث والآثار. قد جاء التحذير الشديد من معصية رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وجاء الأمر في اتباعه صلوات ربي وسلامه عليه كما قال الله جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهاتان الصفتان صفة البقاء وصفة العموم. الصفة الثالثة من صفات الشريعة الإسلامية صفة الكمال، فلا يدخل في الشريعة زيادة ولا نقصان، فهي شريعة كاملة معصومة، وهي كافية في مصالح الخلق عموما وخصوصا. قال الشاطبي رحمه الله عن هذه الشريعة الكاملة المعصومة، قال: وهي كافية في مصالح الخلق عموما وخصوصا. فالله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا دليل على كمال شريعة الإسلام، فلا يجوز للعبد أن يدخل في هذه الشريعة أي أمر ليس هو من شريعة الإسلام، ولا يجوز له أن ينقص من هذه الشريعة أي شيء من شريعة الإسلام. لذلك ثبت في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كما روى ذلك ابن أبي عاصم في كتاب السنة. وثبت عند مسلم في صحيحه من حديث سلمان أنه قال وأنه قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. فقال سلمان: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاث أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. قال أهل العلم رحمهم الله: وهذا يدل على كمال الشريعة واستيعابها بكل ما تحتاجه الأمة حتى في باب آداب قضاء الحاجة. وثبت عند مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمها على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وجاء من قول أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا عندنا منه علم. رواه ابن حبان. وزاد الطبراني أيضا على هذا الأثر من قول أبي ذر: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم، إلا وقد بين لكم. قال ابن حبان رحمه الله معلقا على أثر أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومبينا معنى هذا الأثر الذي قال فيه أبو ذر: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا عندنا منه علم. قال ابن حبان: معنى عندنا منه يعني بأوامره ونواهيه وأخباره وأفعاله وإباحاته صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. والأدلة الدالة على تمام الأمر وإيضاح السبيل كثيرة. لذلك قال الشاطبي رحمه الله: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا، وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة. إذا تقرر ذلك فما الواجب علينا؟ إذا عرفنا كمال الشريعة وعرفنا شمول الشريعة وعرفنا بقاء الشريعة، فما هو الواجب على العبد؟ هل الواجب على العبد أن يحيش على هذه الشريعة يمنة أو يسرى؟ هل الواجب على العبد أن يترك هذه الشريعة وراء ظهره ولا يتبع هذه الشريعة ولا يأخذ بهذه الشريعة ولا يلتزم هذه الشريعة ولا يعمل بهذه الشريعة؟ لا، الواجب عليه أن يكون معظما لهذه الشريعة، ملتزما لما جاء في هذه الشريعة، عاملا بهذه الشريعة المحمدية والطريقة السلفية، داعيا إليها، معلما الناس إياها، مدرسا لها، داعيا بشيرا ونذيرا. هذا هو الواجب عليه. لذلك قال مالك رحمه الله الذي هو إمام دار الهجرة، قال: ما ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، أي ما ابتدع مبتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خال الرسالة. لما يا أبا عبد الله؟ لما يا إمام دار الهجرة؟ قال رحمه الله ورضي الله عنه، قال: لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. لذلك ذكر أهل العلم رحمهم الله أن المستحسن للبدع والأهواء يلزمه عادة أن يكون الشرع عنده لم يكمل بعد، فإن محسني البدع والأهواء في تحسينهم للبدع، والبدعة كما قال الشاطبي رحمه الله هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشريعة، عمل لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقد المعتقد أن هذا القول أو هذا الفعل أو هذا العمل أو هذا الاعتقاد من شريعة الإسلام مستحسنا لذلك. قال أهل العلم: فالمستحسن للبدع والأهواء يلزمه عادة أن يكون الشرع عنده لم يكمل بعد. لذلك استعظم أئمة الإسلام البدع والزيادة في الدين. قال الشاطبي رحمه الله معلقا على استعظام البدعة، قال: فلا ينظر إلى خفة الأمر في البدعة بالنسبة إلى صورتها، فلا ينظر إلى خفة الأمر في البدعة بالنسبة إلى صورتها وإن دقت، بل ينظر إلى مصادمتها للشريعة، بل ينظر إلى مصادمتها للشريعة ورميها لها بالنقص والاستدراك بخلاف سائر المعاصي، فإنها لا تعود على الشريعة بالتنقيص والغض من قدرها، بل صاحب المعصية مقر لله بمخالفته لمحكمها، وحاصل المعصية تبه وحاصل المعصية أنها مخالفة أو أنها مخالفة وحاصل المعصية أنها مخالفة في فعل المكلف لما يعتقد صحته من الشريعة، يعتقد صحة الشريعة، صحة الزكاة، صحة الصيام، صحة النهي عن شرب الخمور، صحة النهي عن شرب المسكرات، صحة النهي عن فعل عمل قوم لوط، صحة النهي عن فعل الزنا، معتقدا صحة ذلك بالشريعة، ولكن جاءت له المخالفة في فعله هو مع اعتقاده بقاء الشريعة، كمال الشريعة، شمول الشريعة، عصمة الشريعة، صحت ما جاء في الشريعة. وأما في البدعة فالبدعة حاصلها مخالفة في اعتقاد كمال الشريعة، ففرق بين العاصي والمبتدع. ذلك قال سفيان: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأصحاب الشبهات: أشر من أصحاب الشهوات بالسنة والإجماع، أي بالسنة الثابتة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وبإجماع السلف الصالح، أن أصحاب الشبهات أشر من أصحاب الشهوات. ثم دلل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لذلك فقال: ما جاء في حديث ابن خويصرة التميمي لما قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، إن لم أعدل فمن يعدل؟ ثم لما ولى وأدبر هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. قال النووي رحمه الله: أي استأصلهم استئصالا. وقال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم: أي أنه لا يبقي منهم أحد، وذلك لأن العذاب الذي نزل على عاد ونزل على ثمود إنما نزل على أحدهما بالريح، الآخر بالعاصفة، ولم يبقي منهم أحد. لذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الخوارج بقتل عاد وثمود، كما أن العقوبات والعذاب الذي أنزله الله جل وعلا على عاد وثمود لم يبقي من عاد وثمود أحدا، كذلك لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وقتل ثمود. قال النووي رحمه الله: أي أستأصلهم استئصالا. وقال القاضي عياض: ولا يبقى منهم أحد، وذلك لشرهم وعظيم خطرهم وجليل سوءهم على أمة الإسلام، وأنتم تشاهدون أن الأمة تكتوي من يوم أن خرجت الخوارج إلى زماننا هذا إلى أن يخرج مع الدجال، والأمة تكتوي بنيرانها، ولكن ما يظهر قرن منهم إلا ويقطع، كما ثبت ذلك من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا فيه نصرة لأهل السنة أمام هؤلاء الخوارج، حتى وإن خرجت قرون الخوارج فإن النصر جاء من عند الله، بأن ما يخرج منهم قرن إلا ويقطع، وهذا من فضل الله جل وعلا. هذا قوله في أصحاب المعاصي الشبهاتية: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. فما هو قوله صلى الله عليه وسلم في أصحاب الشهوات لما جاء ذات الصحابي وليقام عليه الحد، حد الخمر، لعن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هذا الصحابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فتفريق واضح، كذلك قال شيخ الإسلام في أئمة الظلم، قال شيخ الإسلام: بل جاء النهي عن الخروج عليهم، بل قال شيخ الإسلام: بالسنة والإجماع أن أصحاب البدع وأصحاب الأهواء وأصحاب الآراء المذمومة أشر من أصحاب الشهوات. إذا تقرر ذلك فدين الإسلام دين شامل كامل باق إلى قيام الساعة، وهو صالح لكل زمان ومكان، فلنحذر جميعا الانحراف عن الدين والأخذ بالآراء الكاسدة والعقائد الفاسدة، ولنعلم جميعا أن ديننا صالح لكل زمان ومكان، وأن نحذر جميعا من الغلو والجفاء والتفريط والإفراط والتشدد الذي هو الخروج عن سبيل المؤمنين، كذلك نحذر من الانحلال، أن نكون مع السنة وأهلها ومع الأثر وأهله، فأهل السنة وسط ليس عندهم غلو ولا جفاء ولا تشدد ولا انحلال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله متحدثا عن صفات أهل السنة وما جاء في أنهم وسط، قال: وكذلك في سائر أبواب السنة هم وسط. لما هم وسط؟ هل لأنهم اتبعوا آراء الرجال؟ هل لأنهم اتبعوا آراء الأشياخ؟ هل لأنهم اتبعوا آراء فلان وزيد وعبيد؟ لا لا لا. قال شيخ الإسلام رحمه الله لما وصف ما عليه أهل السنة في أبواب الاعتقاد وفي أبواب السنة، قال رحمه الله: وذلك لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. كتاب وسنة على فهم الأشعري؟ لا. على فهم أبي منصور الماتريدي؟ لا. على فهم عمرو بن عبيد؟ لا. على فهم الجهم بن صفوان؟ لا. على فهم الجعد بن درهم؟ لا. على فهم حسن البنا؟ لا. على فهم سيد قطب؟ لا. على فهم محمد سروز العابدين؟ لا. إنما على فهم السلف الصالح، على فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذين اتبعوهم بإحسان. ذلك قال شيخ الإسلام: لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إذن فدين الإسلام دين كامل، وهذا الدين قد جاء بحفظ الضروريات الخمس، بل إن جميع الأديان وجميع الملل قد جاءت بحفظ الضروريات الخمس، كما قال الشاطبي رحمه الله: فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل، وعلمها عند الأمة كالضروري لا يحتاج إلى استدلال. علم العلم الضروري لا يحتاج إلى استدلال. ومقاصد هذه الضروريات الخمس لا تعدو ثلاثة أقسام كما قال الشاطبي رحمه الله، قال: تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها أن تكون ضرورية، والثاني أن تكون حاجية، والثالث أن تكون تحسينية. فأما الضرورية فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدين مصالح الدنيا لم تجري مصالح الدنيا على استقامة. إذا فقدت هذه الضروريات لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج، أي على فتن وتقاتل وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. فحفظ الشريعة الكاملة الباقية العامة للضروريات الخمس معلوم بالاضطرار في حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل والمال والعقل. ومقاصد هذه الضروريات إما أن تكون متجهة إلى مقاصد ضرورية أو مقاصد شرعية أو مقاصد معذرة أو مقاصد حاجية أو مقاصد تحسينية. وبحفظ الضروريات وحفظ الضروريات وحفظ الضروريات يكون بأمرين: الأمر الأول أن يقيم العبد أركان هذه الضروريات ويثبت على قواعدها، وذلك مراعاة لجانب الوجود، أن يقيم التوحيد، العقيدة، الاتباع، الصلاة، وما يتعلق بحفظ الدين مراعاة لجانب الوجود. الأمر الثاني ويدرأ الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، يبتعد عن نواقض حفظ الدين، نواقص حفظ الدين، نواقض حفظ العقل، إلى آخر ما جاء في الضروريات، وذلك مراعاة لجانب العدل. فمعرفة المقاصد الشرعية والإلمام بها أمر مهم للغاية. فالمقاصد كما قال علماء المقاصد هي أرواح الأعمال، هي أرواح الأعمال. ومعرفة المقاصد الشرعية سبب إلى الأمن والإيمان، ذلك كان عنوان هذه المحاضرة: حفظ الشريعة، وذلك بالنظر إلى الضروريات الخمس، وأثر ذلك في إيش؟ في الأمن، الأمن العقدي، الأمن الفكري، الأمن الأخلاقي، الأمن السلوكي، الأمن الاقتصادي، إلى آخره. فمقاصد الشريعة هي أرواح الأعمال، ومعرفة هذه المقاصد مهمة لما في ذلك من زيادة الإيمان، وما في ذلك من تحقيق الأمن للبلدان والمجتمعات والأفراد. وثمرات تحقيق هذه المقاصد والضرورات المبنية على الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة كثيرة، فإنه إذا طبقت ذلك فإن الخير سيكثر والفساد سيقل ومساوي الأخلاق سيقضى عليها، أو يقارب الإنسان من القضاء عليها. كذلك رذائل الطباع، وتقل في المجتمع المشاكل الأسرية والاجتماعية، وتظهر الآداب الشرعية والآداب المرعية، ويظهر الأمن كما ذكرنا، سواء كان الأمن العقدي أو الأمن الفكري أو الأمن الاجتماعي أو الاقتصادي إلى آخره من أنواع الأمن. كل ذلك إذا طبق المسلم ما جاء في شريعة الإسلام الكاملة الشاملة العامة الباقية، وذلك بالنظر إلى هذه الضروريات التي حافظ عليها الإسلام ودعا إلى المحافظة عليها والقيام بها. فلو أخذ العبد بهذا الدين الذي هو الإسلام، الدين الذي ارتضاه الله لعباده، وهو الذي أنزله الله على أنبيائه ورسله، كما قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. يسأل سائل: ما هو هذا الإسلام؟ هل هو دين النصرانية؟ هل هو دين اليهودية؟ هل هو دين المجوسية؟ هل هو دين البوذية؟ لا، إنما الإسلام الذي أنزله الله جل وعلا من فوق سبع سماوات هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، أو الخلوص من الشرك وأهله. فالإسلام هو دين الله، والإسلام هو دين الأنبياء، والإسلام هو دين المرسلين، فالإسلام هو دين آدم، والإسلام هو دين نوح، والإسلام هو دين إبراهيم، والإسلام هو دين عيسى ودين موسى ودين محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هو في الآخرة من الخاسرين. فلا دين عند الله يقبله من أحد سوى الإسلام. فالذي جاء به الأنبياء وجاء به الرسل هو الإسلام الذي جاء من عند الله جل وعلا، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. ذلك فمن لقي الله باليهودية، ولقي الله بالنصرانية، ولقي الله بالبوذية، ولقي الله بالمجوسية، ولقي الله بغير دين الإسلام، فإنه والعياذ بالله من أهل النار، كما ثبت ذلك عند مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. قال سعيد بن جبير رحمه الله: تصديق ذلك في كتاب الله تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ومن حين بعث الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم ما يقبل من أحد بلغته الدعوة إلا الدين الذي بعث به صلى الله عليه وسلم، فإن دعوته عامة لجميع الخلق كما مر معنا: وما أرسلناك إلا كافة للناس. فبلا شك ولا ريب أن الإسلام أعظم النعم وأجل النعم، فقد من الله علينا بالانتساب إلى الإسلام الذي هو دين الله، وعافانا الله جل وعلا مما ابتلى به من خرج عن الإسلام من المشركين وأهل الكتاب. فالإسلام معاشر الفضلاء نعمة عظمى ومنة كبرى، فالواجب علينا أن نشكر الله تعالى على هذه النعمة العظيمة، وشكر الله على هذه النعمة العظيمة يكون باتباع شرعه وترك ما نهى الله عنه، كما قال الله جل وعلا: فإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ودين الإسلام بدأ في الناس غريبة، حيث كان الناس في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، ولا يعرفون حقا أو باطلا، ولا يميزون بين هدى وضلال، ولا بين توحيد واتباع، ولا بين شرك وإضلال. فمن الله جل وعلا على البشرية ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا وهاديا إلى صراط الله المستقيم وسبيله القويم. فبصر الله جل وعلا به من العمى وهدى به من الجلاء وهدى به من الجهالة وأضاء للناس لبعثته طريقه القويم وصراطه المستقيم. وما ترك نبينا صلى الله عليه وسلم خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه، كما مر معنا في من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فلا سعادة ولا فلاح ولا نجاح ولا فوز للعباد ولا نجاة في المعاد إلا باتباع الكتاب والسنة. فطاعة الله ورسوله قطب السعادة التي عليه تدور ومستقر النجاة الذي عنه لا تحور. والآيات في هذا الباب كثيرة في وجوب الأخذ بالكتاب والسنة، كما جاء في قول الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن الله في هذه الآية ذكر مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان. أما الإسلام ففي قول الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه المرتبة الثانية، الإيمان، ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذه المرتبة الثالثة التي هي الإحسان. لذلك الرد يكون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما قال الحافظ ابن كثير: رد الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأخذ بالكتاب والسنة واجب من الواجبات وفريضة من الفرائض والقربات، لأن الأخذ بالرأي المجرد عن الدليل الشرعي يوصل الآخذ إلى الردى وإلى البدعة وإلى سلوك المهلكة. وأما الذي يأخذ بالكتاب والسنة فإنه يكون على طريق نجاة وعلى طريق سعادة وعلى طريق فلاح. لذلك قال الحسن البصري رحمه الله: إنما هلك من كان قبلكم حين تشعبت بهم السبل وحادوا عن الطريق فتركوا الآثار وقالوا في الدين برأيهم فضلوا وأضلوا. وقال الشعبي رحمه الله: إنما هلكتم حين تركتم الآثار وأخذتم بالمقاييس. فكما ذكرنا لكم أن هذا الدين دين كامل، وأثر هذا الدين وهذه الضروريات في الأثر في الأمن ظاهر. ذلك قال العلماء رحمهم الله: والأمن قرين الإيمان ولزيمه، يزيد بزيادته وينقص بنقصه ويفقد بفقده. ألم تسمع قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ألم تسمع قول الله جل وعلا: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم في الدنيا، وذلك لأنهم اتبعوا ما جاء في الكتاب والسنة وآمنوا به، فهم آمنون بإذن الله جل وعلا ولا هم يحزنون. فالأمن ضرورة للمجتمع، لكل مجتمع، بل لكل مجتمعات البشرية، ولا سيما المجتمع الإسلامي. والأمن ضد الخوف وضد القلق وضد الانزعاج ضد الترقب، وهو ضرورة لكل مجتمع، لأن بالأمن تتم المنافع وتستقيم المصالح. وإذا اختل الأمن يا معاشر الفضلاء كيف سيكون الحال؟
إذا ترك الناس ما جاء في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وتركوا دين الإسلام واعتدى بعضهم على بعض ولم يتبعوا ما جاء في الشريعة من الإيمان والأخذ بقواعد الإسلام والتأصيل على شريعة ولد عدنان، إذا ما حصل ذلك فإن الأمن سيختل، سيعتدي الناس في الأعراض وسيعتدي الناس على أنفسهم في العقول وعلى الناس وعلى الأموال. لذلك قال أهل العلم: إذا اختل الأمن تبدل الحال ولم يهنأ أحد براحة البال، فيلحق الناس الفزع في عباداتهم، فتهجر المساجد فلا جمعة ولا جماعة، ويمنع المسلم من إظهار شعائر دينه فلا حج ولا عمرة ولا تعلم ولا تعليم، والناس في خوف وهلع. لذلك أصحاب الثورات والاعتصامات والمسيرات مآل قولهم ومآل مقالتهم أن يمنعوا الناس على أن يحضروا إلى بيوت الله جل وعلا. والله وتالله وبالله لو قامت مثل هذه الثورات فإن الإنسان لا يستطيع أن يصلي صلاة الفجر في الجماعة ولا صلاة الظهر في الجماعة ولا صلاة العصر في الجماعة ولا صلاة المغرب في الجماعة ولا صلاة العشاء في الجماعة. إذا حصل ذلك فإنك لا تستطيع أن تصلي في جماعة مع المسلمين ولا في بيت من بيوت الله جل وعلا. الاعتصامات على الأبواب والثورات على الأبواب والاشتباكات على الأبواب والمسيرات على الأبواب والاعتصامات على الأبواب، كيف سيصلي الإنسان وهو مطمئن؟ كيف سيترك أهله في بيته وهو مطمئن؟ لذلك شريعة الإسلام شريعة كاملة، شريعة الإسلام شريعة باقية، شريعة الإسلام شريعة عامة جاءت بالنهي عن الخروج على ولاة أمور المسلمين إلا بالشروط التي قد ذكرها أهل السنة، وذلك بالنظر إلى الكتاب والسنة وليس بالنظر إلى فلان وعلان. لا لا لا، ذلك قدمت بأن الشريعة كاملة، الشريعة شاملة، الشريعة باقية. ذلك الإخلال، اختلال الأمن عظيم وشديد. لذلك لما جاء في قصة موسى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون، كما جاء في الآية، أن يفتناهم فتعاق سبل الدعوة وينضب وصول الخير إلى الآخرين وينقطع تحصيل العلم وملازمة العلماء ولا توصل الأرحام. لا للإنسان يسافر من الرياض إلى مكة، من الرياض إلى القصيم، من الرياض إلى جدة، من الرياض إلى حائل، حتى يصل إيش؟ رحمه. تخيل أن السبل قد تقطعت، هل يستطيع أن يفعل ذلك؟ الجواب لا. ذلك الأمن عظيم جدا وأمره معظم في الشريعة. كذلك يئن المريض، والله يئن المريض إذا اختل الأمن، يئن المريض فلا دواء ولا طبيب، يموت في مكانه لا يستطيع أن يصل له الطبيب ولا يستطيع أهله أن يذهبوا به إلى الطبيب، لأن السبل قد قطعت والأمن قد اختل والناس في هرج ومرج. يئن المريض فلا دواء ولا طبيب، وتختل المعائش وتهجر الديار وتفارق الأوطان وتتفرق الأسر. لكم عبرة الثورات المحيطة بما حصل في بعض البلدان المحيطة، أسر متفرقة، الأب في ألمانيا والابن في أستراليا والأخت في أسبانيا والأخ في إيطاليا لا يجتمعون إلا على هذا الجوال. الحمد لله، نحن في نعمة عظيمة ومنة كبرى. في رمضان نجتمع، في الأعياد نجتمع، أي في أيام الجمعة، في المناسبات، في كذلك الأسراح، التعزية، وهذه والله نعمة عظيمة. فلنعتبر يا إخواني بما قد حل بالناس حولنا. كذلك التجارات تبوك، والرزق يتعسر طلبه، بل طباع الخلق تتبدل، بعد أن كان كريما أصبح شحيحا، لأنه ما عنده ما يأكله، ما عنده ما يأكله أو يشربه، أخذ شيئا فاحتفظ به مع أنه سابقا كان ماذا؟ مؤثرا، كريما، باذلا، لكن كل ذلك لاختلال الأمن، بل إنه يظهر الكذب ويلقى الشح ويبادر إلى تصديق الخبر المخوف وتكذيب خبر الأمن. باختلال الأمن تقتل نفوس بريئة، وترمى النساء، ويوسم أطفال، وتنتشر جثث في الشوارع والطرقات، وقد لا يستطيع الناس دفنها. إذا سلبت هذه النعمة، نعمة الأمن، فشى الجهل وشاع الظلم وسلبت الممتلكات. لذلك وإذا حل الخوف أذيق المجتمع لباس الفقر والجوع، قال الله سبحانه وتعالى: فأذاقها الله لباس الخوف، لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذا حل الخوف أذيق المجتمع لباس الفقر والجوع، قال سبحانه وتعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. انظروا إلى كلام القرطبي رحمه الله استنباطا من هذه الآية، قال: سمى الله الجوع والخوف لباسا. ليش؟ لأنه يظهر عليهم من الهزال وشحوبة اللون وسوء الحال ما هو كاللباس، عياذا بالله. فالأمن عظيم، الأمن عظيم، فالواجب على المسلمين أن يراعوا هذه النعمة، ويتدبروا ويأخذوا العبرة بمن كان حولهم من الأمم، حولهم من البلدان. لذلك حرم الإسلام كل فعل يعبث بالأمن، ويعبث بالاطمئنان، ويعبث بالاستقرار، وحذر من أي عمل يبث الخوف والرعب والاضطراب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. جعل هذا المسلم لما تروع أخاك تأخذ شيء من أغراضه ثم تخفي هذا الغرض، جعلته في إيش؟ في اضطراب، في قلق، وين جوالي؟ وين بوكي؟ وين محفظتي؟ انظروا إلى الشيء اليسير. قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، كما روى ذلك أحمد وأبو داود. بل قد بلغت عناية الإسلام بالحفاظ على الأمن بأن حرم كل ما يؤذي المسلمين في طرقهم وأسواقهم ومواضع حاجاتهم، كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: إذا مر أحدكم في مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل، معه نبل، شيء من السلاح، معه نبل فليمسك بنصلها أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. عناية عظيمة في الإسلام بالأمن. فالذي يرفع السلاح والأسلحة يدعو إلى الثورات، والله خالف النصوص هذه كلها. ذلك امتن الله جل وعلا على الخلق بنعمة الأمن وذكرهم بها في غير آية، كما قرأ أخونا الشيخ محمد في صلاة العشاء ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وكما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في جامع الترمذي من حديث عبيد الله بن محسن الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالواجب علينا معاشر الفضلاء أن نعتني بهذا الأمر وأن نحقق ما جاء في شريعة الإسلام وأن نلتزم الدعوة السلفية التي رسمها لنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فهذه الدعوة دعوة تنتهج القرآن والسنة منهجا وطريقة، فهذا الواجب علينا جميعا، وأن كذلك الواجب علينا أن نلتزم جماعة المسلمين وأن نسمع ونطيع لولي أمرنا، لأنه كما هو معلوم كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بسمع وطاعة، فلا أمن إلا بجماعة فلا أمن يكون إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بسمع وطاعة. والنصوص الواردة عن الصلاة في ذلك كثيرة، فإنه توفي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وغطوا بالغطاء ثم ذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة يختارون لهم وليا بأمرهم، فقدموا هذا الباب على تجهيزه صلى الله عليه وسلم حتى بايعوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقامت الولاية بعد الرسول صلوات ربي وسلامه عليه والخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك توجهوا يجهزون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء لعلمهم أنه الواجب ألا تمضي ساعة بدون ولي أمر لئلا ينفرط الأمر ويصعب العلاج بعد ذلك. كذلك من مقومات الأمن الرجوع إلى أهل العلم الأكابر والعلماء الراسخين الربانيين السلفيين لا سيما في قضايا الأمة الكبار. ذلك سأسمع من المشايخ دائما المسائل الكبار للكبار المسائل الكبار للكبار، لكن لما اختل هذا الأمر وأصبح الصغار يفتون في المسائل الكبار أصبح هذا الذي ترونه من الخلل والدمار في كثير من بلدان الإسلام. ومن هذه المسائل التي يجب علينا أن نرجع فيها ما جاء من بيان هيئة كبار العلماء في التحذير من جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية التي ولدت فتنا وشرا كثيرا في بلدان المسلمين، وهي خرجت من رحم الخوارج. فإن أصول الإخوان المسلمين هي أصول الخوارج. ذلك لما جاءوا إلى علي فقالوا إن الحكم إلا لله أو لا حكم إلا لله خوارج. قال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كلمة حق أريد بها باطل. إن الحكم إلا لله بلا شك، لكن كلمة حق لم تأتي هذه الكلمة على فهم سلف الأمة، أريد بها باطل على فهم الخوارج. لما يقول حسن البنا: والوصول إلى الحكم أو الحكومة أحد أركان الإسلام. الإسلام الذي نعرفه وتعرفونه وتعلمناه ونعلمه أبناءنا كم ركن جاء في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس. على خمس. هو يقول: لا، أحد أركان الإسلام إيش؟ الحكومة والوصول إلى الحكومة. لكن من ترون هذا الاضطراب وهذا الخروج وهذا الفتن وهذا يريدون هذا الأمر. لذلك حسن البنا يقول: من لم يكن إخوانيا فلا حظ له في الإسلام. من لم يكن على منهج الإخوان المسلمين فلا حظ له في الإسلام. فلا المتكلم إخواني، فعلى حكم حسن البنا إيش؟ لا حظ لي في الإسلام، ولا الحاضر ولا كذلك من يحضر إخواني. فأنتم كذلك عند حسن البنا إيش؟ لا حظ لكم في الإسلام. غلو، تشدد، فتن، قلاقل فرقوا الأمة، جعلوا الأمة شذر مذر. من يوم أن تدخل هذه الفرقة بلدا من بلدان المسلمين والله وتالله أنها تسعى في الفتن والشرور. أما أهل السنة فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، وأما الإخوان فلا هم أعلم الناس، فإن أصولهم ليست أصولهم بأهل السنة، ولا هم أرحم الناس بإيش؟ بالخلق. فتمسكوا يا عباد الله بالكتاب والسنة، وكونوا من أهل السنة والحديث، وكونوا من أهل السنة والأثر، والله يحصل لنا جميعا الفوز والنجاة والأمن والأمان في الدنيا والآخرة. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياك الله أحسن إليك.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا رحمكم الله أن الله جل وعلا بعث رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بالشريعة الإسلامية، الشريعة التي هي شريعة توسط واعتدال واستقامة وأمان، وهي متصفة هذه الشريعة المحمدية الشريعة الإسلامية بصفات ثلاثة، ألا وهي الصفة الأولى صفة البقاء، والصفة الثانية صفة العموم، والصفة الثالثة صفة الكمال. فهذه الشريعة الإسلامية والعقيدة السلفية باقية إلى قيام الساعة. قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وروى البخاري ومسلم أن حميد بن عبد الرحمن قال: سمعت معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه خطيبا ويقول معاوية: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال. وهذا موطن الشاهد من جهتي أن الشريعة باقية إلى قيام الساعة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لذلك قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في أول العقيدة الواسطية بعد حمد الله جل وعلا، قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. فبقاء العقيدة السلفية إلى قيام الساعة وعد صدق متحقق. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا في الجواب الصحيح: فإنه لم يزل ولا يزال فيه طائفة قائمة بالهدى ودين الحق، ظاهرة بالحجة والبيان واليد والسنان، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين. وقال أيضا رحمه الله في كتاب المنهاج معلقا على بقاء العقيدة الصحيحة وظهور هذه العقيدة وأنها عقيدة ظاهرة منصورة إلى قيام الساعة، قال: فلا يتمكن ملحد ولا مبتدع من إفساد بغلو، لا يتمكن ملحد ولا مبتدع من إفساد بغلو بغلو أو انتصار على أهل الحق. فهذه الشريعة الإسلامية والعقيدة السلفية والاعتقاد الصحيح باق إلى قيام الساعة، وهذا البقاء ليس بقاء مخفيا أو متسترا أو ضعيفا، لا، فثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما سمعتم، كذلك في أحاديث أخرى، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. وكما جاء عنه طائفة منصورة إلى قيام الساعة، فالنصرة من عند الله جل وعلا على هذه، فالنصرة من عند الله جل وعلا لهذه الطائفة السلفية السنية السنية، وهي ظاهرة إلى قيام الساعة. الصفة الثانية من صفات الشريعة الإسلامية أن الشريعة الإسلامية عامة للثقلين للجن والإنس، فهي عامة لجميع الثقلين، وهم أمته صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة، فإن كل إنس وجن من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مدعو إلى الدخول في دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قول الله جل وعلا: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال أهل العلم رحمهم الله: ففي هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أمة الدعوة وأمة الإجابة، فأمة الدعوة في قوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام، أي يدعو كل أحد إلى الدخول في الإسلام الذي ينتج عنه بإذن الله جل وعلا الدخول إلى دار السلام وإلى جنات الله جل وعلا. وأمة الإجابة في قوله تعالى: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فإن الذين هداهم الله إلى الصراط المستقيم هم الذين استجابوا لدعوته صلى الله عليه وسلم ودخلوا في دينه واتبعوا شريعته فكانوا من المسلمين. والدليل على شمول دعوته صلى الله عليه وسلم للناس جميعا ما جاء في قول الله جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما ثبت ذلك عند مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم هو رسول الله إلى الجن، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإنس، وهو خاتم النبيين، ليس بعده نبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تقرر ذلك فما هو الواجب على أمة الإسلام؟ الواجب على أمة الإسلام أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواجب على أمة الإسلام أن ينقادوا لشرعه صلى الله عليه وسلم، والواجب على أمة الإسلام أن يعظموا أمره وأن يعظموا نهيه وأن يجتنبوا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يأخذوا ويتبعوا ما أمر به صلى الله عليه وسلم. والواجب على أمة الإسلام أن يسيروا على منهاجه وعلى طريقته وعلى شريعته وعلى سنته
صلوات ربي وسلامه عليه، هذا هو الواجب على جميع المكلفين وعلى سائر المخاطبين وعلى جميع الجن والإنس، أن ينقادوا لشرع الله وأن ينقادوا للشريعة الإسلامية التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فهما طريقان: طريق الاتباع، وذلك أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأن تأخذ بشريعته ومنهاجه وسنته وهديه ودله صلوات ربي وسلامه عليه، فإذا أخذت بذلك والتزمت بذلك فإنك بإذن الله جل وعلا ستكون في دار السلام يوم القيامة، وتكون قد سلمت من الآفات والمعكرات ومن نار الجحيم باتباعك ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه مع الإخلاص لله جل وعلا. لذلك الله جل وعلا قال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. فمن يريد دار السلام ويريد جنة الله جل وعلا ويريد أن يكون من أهل الجنان ومن أهل النعيم المقيم، فليطع الله سبحانه وتعالى وليطع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطريق الثاني ما جاء في قول الله جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. لذلك جاء أن الله سبحانه وتعالى هدانا النجدين، هديناه النجدين، قال أهل التفسير: أي طريق الجنة وطريق النار. فمن وفق للخير اتبع شريعة الإسلام الكاملة العامة الباقية وكان مع أهل الإسلام ومع أهل السنة والجماعة ومع أهل الحديث والآثار. قد جاء التحذير الشديد من معصية رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وجاء الأمر في اتباعه صلوات ربي وسلامه عليه كما قال الله جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهاتان الصفتان، صفة البقاء وصفة العموم. الصفة الثالثة من صفات الشريعة الإسلامية صفة الكمال، فلا يدخل في الشريعة زيادة ولا نقصان، فهي شريعة كاملة معصومة وهي كافية في مصالح الخلق عموما وخصوصا. قال الشاطبي رحمه الله عن هذه الشريعة الكاملة المعصومة، قال: وهي كافية في مصالح الخلق عموما وخصوصا. فالله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا دليل على كمال شريعة الإسلام، فلا يجوز للعبد أن يدخل في هذه الشريعة أي أمر ليس هو من شريعة الإسلام، ولا يجوز له أن ينقص من هذه الشريعة أي شيء من شريعة الإسلام. لذلك ثبت في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كما روى ذلك ابن أبي عاصم في كتاب السنة. وثبت عند مسلم في صحيحه من حديث سلمان أنه قال وأنه قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. فقال سلمان أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاث أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. قال أهل العلم رحمهم الله وهذا يدل على كمال الشريعة واستيعابها بكل ما تحتاجه الأمة حتى في باب آداب قضاء الحاجة. وثبت عند مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمها على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وجاء من قول أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا عندنا منه علم، رواه ابن حبان. وزاد الطبراني أيضا على هذا الأثر من قول أبي ذر ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم قال ابن حبان رحمه الله معلقا على أثر أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومبينا معنى هذا الأثر الذي قال فيه أبو ذر تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا عندنا منه علم. قال ابن حبان معنى عندنا منه يعني بأوامره ونواهيه وأخباره وأفعاله وإباحاته صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. والأدلة الدالة على تمام الأمر وإيضاح السبيل كثيرة. لذلك قال الشاطبي رحمه الله ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا، وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة. إذا تقرر ذلك فما الواجب علينا؟ إذا عرفنا كمال الشريعة وعرفنا شمول الشريعة وعرفنا بقاء الشريعة فما هو الواجب على العبد؟ هل الواجب على العبد أن يحيث على هذه الشريعة يمنة أو يسرى؟ هل الواجب على العبد أن يترك هذه الشريعة وراء ظهره ولا يتبع هذه الشريعة ولا يأخذ بهذه الشريعة ولا يلتزم هذه الشريعة ولا يعمل بهذه الشريعة؟ لا، الواجب عليه أن يكون معظما لهذه الشريعة ملتزما لما جاء في هذه الشريعة عاملا بهذه الشريعة المحمدية والطريقة السلفية داعيا إليها معلما الناس إياها مدرسا لها داعيا بشيرا ونذيرا، هذا هو الواجب عليه. لذلك قال مالك رحمه الله الذي هو إمام دار الهجرة قال ما ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، أي ما ابتدع مبتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خال الرسالة. لما يا أبا عبد الله؟ لما يا إمام دار الهجرة؟ قال رحمه الله ورضي الله عنه قال لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. لذلك ذكر أهل العلم رحمهم الله أن المستحسن للبدع والأهواء، يلزمه عادة أن يكون الشرع عنده لم يكمل بعد. فإن محسني البدع والأهواء في تحسينهم للبدع، والبدعة كما قال الشاطبي رحمه الله هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشريعة، عمل لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتقد المعتقد أن هذا القول أو هذا الفعل أو هذا العمل أو هذا الاعتقاد من شريعة الإسلام مستحسنا لذلك. قال أهل العلم: فالمستحسن البدع والأهواء يلزمه عادة أن يكون الشرع عنده لم يكمل بعد. لذلك استعظم أئمة الإسلام البدع والزيادة في الدين. قال الشاطبي رحمه الله معلقا على استعظام البدعة، قال: فلا ينظر إلى خسة الأمر في البدعة بالنسبة إلى صورتها، فلا ينظر إلى خفة الأمر في البدعة بالنسبة إلى صورتها وإن دقت، بل ينظر إلى مصادمتها للشريعة، بل ينظر إلى مصادمتها للشريعة ورميها لها بالنقص والاستدراك بخلاف سائر المعاصي، فإنها لا تعود على الشريعة بالتنقيص والغض من قدرها، بل صاحب المعصية مقر لله بمخالفته لمحكمها، وحاصل المعصية أنها مخالفة أو أنها مخالفة وحاصل المعصية أنها مخالفة في فعل المكلف لما يعتقد صحته من الشريعة، يعتقد صحة الشريعة، صحة الزكاة، صحة الصيام، صحة النهي عن شرب الخمور، صحة النهي عن شرب المسكرات، صحة النهي عن فعل عمل قوم لوط، صحة النهي عن فعل الزنا، معتقدا صحة ذلك بالشريعة، ولكن جاءت له المخالفة في فعله هو مع اعتقاده بقاء الشريعة، كمال الشريعة، شمول الشريعة، عصمة الشريعة، صحة ما جاء في الشريعة. وأما في البدعة فالبدعة حاصلها مخالفة في اعتقاد كمال الشريعة، ففرق بين العاصي والمبتدع. ذلك قال سفيان: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأصحاب الشبهات: أشر من أصحاب الشهوات بالسنة والإجماع، أي بالسنة الثابتة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وبإجماع السلف الصالح، أن أصحاب الشبهات أشر من أصحاب الشهوات. ثم دلل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لذلك فقال: ما جاء في حديث ابن خويصرة التميمي لما قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، إن لم أعدل فمن يعدل؟ ثم لما ولى وأدبر هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. قال النووي رحمه الله: أي أستأصلهم استئصالا. وقال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم، أي أنه لا يبقي منهم أحد، وذلك لأن العذاب الذي نزل على عاد ونزل على ثمود إنما نزل على أحدهما بالريح، الآخر بالعاصفة، ولم يبقي منهم أحد. لذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الخوارج بقتل عاد وثمود، كما أن العقوبات والعذاب الذي أنزله الله جل وعلا على عاد وثمود لم يبقي من عاد وثمود أحدا، كذلك لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وقتل ثمود، قال النووي رحمه الله أي أستأصلهم استئصالا. وقال القاضي عياض ولا يبقى منهم أحد، وذلك لشرهم وعظيم خطرهم وجليل سوءهم على أمة الإسلام، وأنتم تشاهدون أن الأمة تكتوي من يوم أن خرجت الخوارج إلى زماننا هذا إلى أن يخرج مع الدجال، والأمة تكتوي بنيرانها، ولكن ما يظهر قرن منهم إلا ويقطع، كما ثبت ذلك من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا فيه نصرة لأهل السنة أمام هؤلاء الخوارج، حتى وإن خرجت قرون الخوارج فإن النصر جاء من عند الله، بأن ما يخرج منهم قرن إلا ويقطع، وهذا من فضل الله جل وعلا. هذا قوله في أصحاب المعاصي الشبهاتية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. فما هو قوله صلى الله عليه وسلم في أصحاب الشهوات لما جاء ذات الصحابي وليقام عليه الحد، حد الخمر؟ لعن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هذا الصحابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فتفريق واضح، كذلك قال شيخ الإسلام في أئمة الظلم، قال شيخ الإسلام لم بل جاء النهي عن الخروج عليهم، بل قال شيخ الإسلام بالسنة والإجماع أن أصحاب البدع وأصحاب الأهواء وأصحاب الآراء المذمومة أشر من أصحاب الشهوات. إذا تقرر ذلك فدين الإسلام دين شامل كامل باق إلى قيام الساعة، وهو صالح لكل زمان ومكان، فلنحذر جميعا الانحراف عن الدين والأخذ بالآراء الكاسدة والعقائد الفاسدة، ولنعلم جميعا أن ديننا صالح لكل زمان ومكان، وأن نحذر جميعا من الغلو والجفاء والتفريق والإفراط والتشدد الذي هو الخروج عن سبيل المؤمنين، كذلك نحذر من الانحلال، أن نكون مع السنة وأهلها ومع الأثر وأهله، فأهل السنة وسط ليس عندهم غلو ولا جفاء ولا تشدد ولا انحلال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله متحدثا عن صفات أهل السنة وما جاء في أنهم وسط، قال وكذلك في سائر أبواب السنة هم وسط. لما هم وسط؟ هل لأنهم اتبعوا آراء الرجال؟ هل لأنهم اتبعوا آراء الأشياخ؟ هل لأنهم اتبعوا آراء فلان وزيد وعبيد؟ لا لا لا، قال شيخ الإسلام رحمه الله لما وصف ما عليه أهل السنة في أبواب الاعتقاد وفي أبواب السنة، قال رحمه الله وذلك لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، كتاب وسنة على فهم الأشعري؟ لا. على فهم أبي منصور الماتريدي؟ لا. على فهم عمرو بن عبيد؟ لا. على فهم الجهم بن صفوان؟ لا. على فهم الجعد بن درهم؟ لا. على فهم حسن البنا؟ لا. على فهم سيد قطب؟ لا. على فهم محمد سروز العابدين؟ لا. إنما على فهم السلف الصالح، على فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذين اتبعوهم بإحسان. ذلك قال شيخ الإسلام: لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إذن فدين الإسلام دين كامل، وهذا الدين قد جاء بحفظ الضروريات الخمس، بل إن جميع الأديان وجميع الملل قد جاءت بحفظ الضروريات الخمس، كما قال الشاطبي رحمه الله: وقد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل، وعلمها عند الأمة كالضروري لا يحتاج إلى استدلال. العلم الضروري لا يحتاج إلى استدلال. ومقاصد هذه الضروريات الخمس لا تعدو ثلاثة أقسام، كما قال الشاطبي رحمه الله، قال: تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها أن تكون ضرورية، والثاني أن تكون حاجية، والثالث أن تكون تحسينية. فأما الضرورية فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدين، مصالح الدنيا لم تجري مصالح الدنيا على استقامة. إذا فقدت هذه الضروريات لم تجري مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج، أي على فتن وتقاتل وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. فحفظ الشريعة الكاملة الباقية العامة للضروريات الخمس معلوم بالاضطرار في حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل والمال والعقل. ومقاصد هذه الضروريات إما أن تكون متجهة إلى مقاصد ضرورية أو مقاصد شرعية أو مقاصد معذرة أو مقاصد حاجية أو مقاصد تحسينية. وبحفظ الضروريات وحفظ الضروريات يكون بأمرين: الأمر الأول أن يقيم العبد أركان هذه الضروريات ويثبت على قواعدها، وذلك مراعاة لجانب الوجود، أن يقيم التوحيد، العقيدة، الاتباع، الصلاة وما يتعلق بحفظ الدين مراعاة لجانب الوجود. الأمر الثاني ويدرأ الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، يبتعد عن نواقض حفظ الدين، نواقص حفظ الدين، نواقص حفظ العقل، إلى آخر ما جاء في الضروريات، وذلك مراعاة لجانب العدل. فمعرفة المقاصد الشرعية والإلمام بها أمر مهم للغاية. فالمقاصد كما قال علماء المقاصد هي أرواح الأعمال، هي أرواح الأعمال. ومعرفة المقاصد الشرعية سبب إلى الأمن والإيمان، ذلك كان عنوان هذه المحاضرة: حفظ الشريعة، وذلك بالنظر إلى الضروريات الخمس، وأثر ذلك في إيش؟ في الأمن، الأمن العقدي، الأمن الفكري، الأمن الأخلاقي، الأمن السلوكي، الأمن الاقتصادي إلى آخره. فمقاصد الشريعة هي أرواح الأعمال، ومعرفة هذه المقاصد مهمة لما في ذلك من زيادة الإيمان، وما في ذلك من تحقيق الأمن للبلدان والمجتمعات والأفراد. وثمرات تحقيق هذه المقاصد والضرورات المبنية على الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة كثيرة، فإنه إذا طبقت ذلك فإن الخير سيكثر، والفساد سيقل، ومساوي الأخلاق سيقضى عليها أو يقارب الإنسان من القضاء عليها، كذلك رذائل الطباع، وتقل في المجتمع المشاكل الأسرية والاجتماعية، وتظهر الآداب الشرعية والآداب المرعية، ويظهر الأمن كما ذكرنا، سواء كان الأمن العقدي أو الأمن الفكري أو الأمن الاجتماعي أو الاقتصادي إلى آخره من أنواع الأمن. كل ذلك إذا طبق المسلم ما جاء في شريعة الإسلام الكاملة الشاملة العامة الباقية، وذلك بالنظر إلى هذه الضروريات التي حافظ عليها الإسلام ودعا إلى المحافظة عليها والقيام بها. فلو أخذ العبد بهذا الدين الذي هو الإسلام، الدين الذي ارتضاه الله لعباده، وهو الذي أنزله الله على أنبيائه ورسله، كما قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. يسأل سائل: ما هو هذا الإسلام؟ هل هو دين النصرانية؟ هل هو دين اليهودية؟ هل هو دين المجوسية؟ هل هو دين البوذية؟ لا، إنما الإسلام الذي أنزله الله جل وعلا من فوق سبع سماوات هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، أو الخلوص من الشرك وأهله. فالإسلام هو دين الله، والإسلام هو دين الأنبياء، والإسلام هو دين المرسلين، فالإسلام هو دين آدم، والإسلام هو دين نوح، والإسلام هو دين إبراهيم، والإسلام هو دين عيسى ودين موسى ودين محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هو في الآخرة من الخاسرين. فلا دين عند الله يقبله من أحد سوى الإسلام. فالذي جاء به الأنبياء وجاء به الرسل هو الإسلام الذي جاء من عند الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ذلك فمن لقي الله باليهودية، ولقي الله بالنصرانية، ولقي الله بالبوذية، ولقي الله بالمجوسية، ولقي الله بغير دين الإسلام، فإنه والعياذ بالله من أهل النار، كما ثبت ذلك عند مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. قال سعيد بن جبير رحمه الله: تصديق ذلك في كتاب الله تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار أوعده. ومن حين بعث الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم ما يقبل من أحد بلغته الدعوة إلا الدين الذي بعث به صلى الله عليه وسلم، فإن دعوته عامة لجميع الخلق كما مر معنا: وما أرسلناك إلا كافة للناس. فبلا شك ولا ريب أن الإسلام أعظم النعم وأجل النعم،
فقد من الله علينا بالانتساب إلى الإسلام الذي هو دين الله، وعافانا الله جل وعلا مما ابتلى به من خرج عن الإسلام من المشركين وأهل الكتاب. فالإسلام معاشر الفضلاء نعمة عظمى ومنة كبرى، فالواجب علينا أن نشكر الله تعالى على هذه النعمة العظيمة، وشكر الله على هذه النعمة العظيمة يكون باتباع شرعه وترك ما نهى الله عنه، كما قال الله جل وعلا: فإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ودين الإسلام بدأ في الناس غريبة، حيث كان الناس في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، ولا يعرفون حقا أو باطلا، ولا يميزون بين هدى وضلال، ولا بين توحيد واتباع، ولا بين شرك وإضلال. فمن الله جل وعلا على البشرية ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا وهاديا إلى صراط الله المستقيم وسبيله القويم. فبصر الله جل وعلا به من العمى، وهدى به من الجهالة، وأضاء للناس لبعثته طريقه القويم وصراطه المستقيم. وما ترك نبينا صلى الله عليه وسلم خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، كما مر معنا في من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. فلا سعادة ولا فلاح ولا نجاح ولا فوز للعباد ولا نجاة في المعاد إلا باتباع الكتاب والسنة. فطاعة الله ورسوله قطب السعادة التي عليه تدور، ومستقر النجاة الذي عنه لا تحور. والآيات في هذا الباب كثيرة في وجوب الأخذ بالكتاب والسنة، كما جاء في قول الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن الله في هذه الآية ذكر مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان. أما الإسلام ففي قول الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الإسلام لله بالتوحيد والقيادة له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه المرتبة الثانية، الإيمان، ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذه المرتبة الثالثة التي هي الإحسان، بذلك الرد يكون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما قال الحافظ ابن كثير: رد الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأخذ بالكتاب والسنة واجب من الواجبات، وفريضة من الفرائض والقربات، لأن الأخذ بالرأي المجرد عن الدليل الشرعي يوصل الآخذ إلى الردى وإلى البدعة وإلى سلوك المهلكة. وأما الذي يأخذ بالكتاب والسنة فإنه يكون على طريق نجاة وعلى طريق سعادة وعلى طريق فلاح. لذلك قال الحسن البصري رحمه الله: إنما هلك من كان قبلكم حين تشعبت بهم السبل وحادوا عن الطريق فتركوا الآثار وقالوا في الدين برأيهم فضلوا وأضلوا. وقال الشعبي رحمه الله: إنما هلكتم حين تركتم الآثار وأخذتم بالمقاييس. فكما ذكرنا لكم أن هذا الدين دين كامل، وأثر هذا الدين وهذه الضروريات في الأثر في الأمن ظاهر، ذلك قال العلماء رحمهم الله: والأمن قرين الإيمان ولزيمه، يزيد بزيادته وينقص بنقصه ويفقد بفقده. ألم تسمع قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ألم تسمع قول الله جل وعلا: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم في الدنيا، وذلك لأنهم اتبعوا ما جاء في الكتاب والسنة وآمنوا به، فهم آمنون بإذن الله جل وعلا ولا هم يحزنون. فالأمن ضرورة للمجتمع، لكل مجتمع، بل لكل مجتمعات البشرية، ولا سيما المجتمع الإسلامي. والأمن ضد الخوف وضد القلق وضد الانزعاج ضد الترقب، وهو ضرورة لكل مجتمع، لأن بالأمن تتم المنافع وتستقيم المصالح. وإذا اختل الأمن يا معاشر الفضلاء، كيف سيكون الحال إذا ترك الناس ما جاء في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وتركوا دين الإسلام، واعتدى بعضهم على بعض، ولم يتبعوا ما جاء في الشريعة من الإيمان والأخذ بقواعد الإسلام والتأصيل على شريعة ولد عدنان؟ إذا ما حصل ذلك فإن الأمن سيختل، سيعتدي الناس في الأعراض، وسيعتدي الناس على أنفسهم في العقول، وعلى الناس وعلى الأموال. لذلك قال أهل العلم: إذا اختل الأمن تبدل الحال، ولم يهنأ أحد براحة البال، فيلحق الناس الفزع في عباداتهم، فتهجر المساجد فلا جمعة ولا جماعات، ويمنع المسلم من إظهار شعائر دينه، فلا حج ولا عمرة ولا تعلم ولا تعليم، والناس في خوف وهلع. لذلك أصحاب الثورات والاعتصامات والمسيرات مآل قولهم ومآل مقالتهم أن يمنعوا الناس على أن يحضروا إلى بيوت الله جل وعلا. والله وتالله وبالله، لو قامت مثل هذه الثورات فإن الإنسان لا يستطيع أن يصلي صلاة الفجر في الجماعة، ولا صلاة الظهر في الجماعة، ولا صلاة العصر في الجماعة، ولا صلاة المغرب في الجماعة، ولا صلاة العشاء في الجماعة. إذا حصل ذلك فإنك لا تستطيع أن تصلي في جماعة مع المسلمين، ولا في بيت من بيوت الله جل وعلا. الاعتصامات على الأبواب، والثورات على الأبواب، والاشتباكات على الأبواب، والمسيرات على الأبواب، والاعتصامات على الأبواب. كيف سيصلي الإنسان وهو مطمئن؟ كيف سيترك أهله في بيته وهو مطمئن؟ لذلك شريعة الإسلام شريعة كاملة، شريعة الإسلام شريعة باقية، شريعة الإسلام شريعة عامة، جاءت بالنهي عن الخروج على ولاة أمور المسلمين إلا بالشروط التي قد ذكرها أهل السنة، وذلك بالنظر إلى الكتاب والسنة، وليس بالنظر إلى فلان وعلان. لا لا، ذلك قدمت بأن الشريعة كاملة، الشريعة شاملة، الشريعة باقية. ذلك الإخلال، اختلال الأمن عظيم وشديد. ذلك لما جاء في قصة موسى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون، كما جاء في الآية، أن يفتناهم فتعاق سبل الدعوة، وينظر وصول الخير إلى الآخرين، وينقطع تحصيل العلم وملازمة العلماء، ولا توصل الأرحام. لا للإنسان يسافر من الرياض إلى مكة، من الرياض إلى القصيم، من الرياض إلى جدة، من الرياض إلى حائل، حتى يصل إيش؟ رحمة. تخيل أن السبل قد تقطعت،
هل يستطيع أن يفعل ذلك؟
الجواب لا. ذلك الأمن عظيم جدا وأمره معظم في الشريعة. كذلك يئن المريض، والله يئن المريض إذا اختل الأمن، يئن المريض فلا دواء ولا طبيب، يموت في مكانه لا يستطيع أن يصل له الطبيب، ولا يستطيع أهله أن يذهبوا به إلى الطبيب، لأن السبل قد قطعت والأمن قد اختل والناس في هرج ومرج. يئن المريض فلا دواء ولا طبيب، وتختل المعائش وتهجر الديار وتفارق الأوطان وتتفرق الأسر. لكم عبرة بالثورات المحيطة بما حصل في بعض البلدان المحيطة، أسر متفرقة، الأب في ألمانيا والابن في أستراليا والأخت في أسبانيا والأخ في إيطاليا، لا يجتمعون إلا على هذا الجوال. الحمد لله، نحن في نعمة عظيمة ومنة كبرى. في رمضان نجتمع، في الأعياد نجتمع، أي في أيام الجمعة، في المناسبات، في كذلك الأتراح، التعزية، وهذه والله نعمة عظيمة. فلنعتبر يا إخواني بما قد حل بالناس حولنا. كذلك التجارات تبوك، والرزق يتعسر طلبه، بل طباع الخلق تتبدل، بعد أن كان كريما أصبح شحيحا، لأنه ما عنده ما يأكله، ما عنده ما يأكله أو يشربه، أخذ شيئا فاحتفظ به مع أنه سابقا كان ماذا؟ مؤثرا، كريما، باذلا، لكن كل ذلك لاختلال الأمن. بل إنه يظهر الكذب ويلقى الشح ويبادر إلى تصديق الخبر المخوف وتكذيب خبر الأمن. باختلال الأمن تقتل نفوس بريئة، وترمى النساء، ويوسم أطفال، وتنتشر جثث في الشوارع والطرقات، وقد لا يستطيع الناس دفنها. إذا سلبت هذه النعمة، نعمة الأمن، فشى الجهل وشاع الظلم وسلبت الممتلكات. لذلك وإذا حل الخوف أذيق المجتمع لباس الفقر والجوع، قال الله سبحانه وتعالى: فأذاقها الله لباس الخوف، لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذا حل الخوف أذيق المجتمع لباس الفقر والجوع، قال سبحانه وتعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. انظروا إلى كلام القرطبي رحمه الله استنباطا من هذه الآية، قال: سمى الله الجوع والخوف لباسا. ليش؟ لأنه يظهر عليهم من الهزال وشحوبة اللون وسوء الحال ما هو كاللباس، عياذا بالله. فالأمن عظيم، الأمن عظيم، فالواجب على المسلمين أن يراعوا هذه النعمة وأن يتدبروا ويأخذوا العبرة بمن كان حولهم من الأمم، حولهم من البلدان. لذلك حرم الإسلام كل فعل يعبث بالأمن ويعبث بالاطمئنان ويعبث بالاستقرار، وحذر من أي عمل يبث الخوف والرعب والاضطراب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. جعل هذا المسلم لما تروع أخاك تأخذ شيء من أغراضه ثم تخفي هذا الغرض، جعلته في إيش؟ في اضطراب، في قلق، وين جوالي، وين بوكي، وين محفظتي. انظروا إلى الشيء اليسير. قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، كما روى ذلك أحمد وأبو داود. بل قد بلغت عناية الإسلام
بالحفاظ على الأمن بأن حرم كل ما يؤذي المسلمين في طرقهم وأسواقهم ومواضع حاجاتهم، كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: إذا مر أحدكم في مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل، معه نبل شيء من السلاح، معه نبل فليمسك بنصلها أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. عناية عظيمة في الإسلام بالأمن. فالذي يرفع السلاح والأسلحة يدعو إلى الثورات، والله خالف النصوص هذه كلها. ذلك امتن الله جل وعلا على الخلق بنعمة الأمن وذكرهم بها في غير آية، كما قرأ أخونا الشيخ محمد في صلاة العشاء ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وكما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في جامع الترمذي من حديث عبيد الله بن محسن الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالواجب علينا معاشر الفضلاء أن نعتني بهذا الأمر وأن نحقق ما جاء في شريعة الإسلام وأن نلتزم الدعوة السلفية التي رسمها لنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فهذه الدعوة دعوة منهج القرآن والسنة منهجا وطريقة، فهذا الواجب علينا جميعا، وأن كذلك الواجب علينا أن نلتزم جماعة المسلمين وأن نسمع ونطيع لولي أمرنا، لأنه كما هو معلوم كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بسمع وطاعة، فلا أمن إلا بجماعة، فلا أمن يكون إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. والنصوص الواردة عن السلف ذلك كثيرة، فإنه توفي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وغطوا بالغطاء ثم ذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة يختارون لهم وليا بأمرهم، فقدموا هذا الباب على تجهيزه صلى الله عليه وسلم حتى بايعوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقامت الولاية بعد الرسول صلوات ربي وسلامه عليه والخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ذلك توجهوا يجهزون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء لعلمهم أنه الواجب ألا تمضي ساعة بدون ولي أمر لئلا ينفرط الأمر ويصعب العلاج بعد ذلك. كذلك من مقومات الأمن الرجوع إلى أهل العلم الأكابر والعلماء الراسخين الربانيين السلفيين، لا سيما في قضايا الأمة الكبار. ذلك سأسمع من المشايخ دائما المسائل الكبار للكبار، المسائل الكبار للكبار. لكن لما اختل هذا الأمر وأصبح الصغار يفتون في المسائل الكبار، أصبح هذا الذي ترونه من الخلل والدمار في كثير من بلدان الإسلام. ومن هذه المسائل التي يجب علينا أن نرجع فيها ما جاء من بيان هيئة كبار العلماء في التحذير من جماعة الإخوان المسلمين، جماعة الإرهابية التي ولدت فتنا وشرا كثيرا في بلدان المسلمين، وهي خرجت من رحم الخوارج. فإن أصول الإخوان المسلمين هي أصول الخوارج. ذلك لما جاءوا إلى علي فقالوا: إن الحكم إلا لله أو لا حكم إلا لله. خوارج. قال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كلمة حق أريد بها باطل. إن الحكم إلا لله بلا شك، لكن كلمة حق لم تأتي هذه الكلمة على فهم سلف الأمة، أريد بها باطل على فهم الخوارج. لما يقول حسن البنا: والوصول إلى الحكم أو الحكومة أحد أركان الإسلام. الإسلام الذي نعرفه وتعرفونه
وتعلمناه ونعلمه أبناءنا كما ربنا. جاء في حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس، على خمس. هو يقول لا، أحد أركان الإسلام إيش؟ الحكومة والوصول إلى الحكومة. لكن من ترون هذا الاضطراب وهذا وهذا الخروج وهذا الفتن وهذا يريدون هذا الأمر. لذلك حسن البنا يقول من لم يكن إخوانيا فلا حظ له في الإسلام، من لم يكن على منهج الإخوان المسلمين فلا حظ له في الإسلام، فلا المتكلم إخواني، فعلى حكم حسن البنا إيش؟ لا حظ لي في الإسلام، ولا الحاضر ولا كذلك من يحضر إخواني، فأنتم كذلك عند حسن البنا إيش؟ لا حظ لكم في الإسلام. غلو، تشدد، فتن، قلاقل، فرقوا الأمة، جعلوا الأمة شبر مدر. من يوم أن تدخل هذه الفرقة بلدا من بلدان المسلمين، والله وتالله أنها تسعى في الفتن والشر. أما أهل السنة فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، وأما الإخوان فلا هم أعلم الناس، فإن أصولهم ليست أصولهم بأهل السنة، ولا هم أرحم الناس بإيش؟ بالخلق. فتمسكوا يا عباد الله بالكتاب والسنة، وكونوا من أهل السنة والحديث، وكونوا من أهل السنة والأثر، والله يحصل لنا جميعا الفوز والنجاة والأمن والأمان في الدنيا والآخرة. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وإياك الله، أحسن إليك.